بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى للقراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولزاد قراءته من تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى قوله تعالى: وكثير منهم ساء ما يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل.
هذا لعن للنوع، اليهود عليهم لعائن الله، الكفار عليهم لعائن الله، فيلعن النوع. أما المعين الكافر فهذا إذا كان حيا فإنه لا يلعن، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أقواما في صلاته، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله عز وجل عليهم. أما من مات منهم على الكفر وعلم أو عينه النص أنه في أهل النار فهذا ملعون، فتقول: لعن الله أبا جهل فرعون هذه الأمة، ولعن الله أبا لهب. فمن مات منهم فإنه يلعن، ومن كان حيا فإنه لا يلعن. وأما النوع فإنه يلعن، لعن النوع حتى في العصاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، وهو الذي نهى الرجل لما لعنه فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فمن هذا أخذ العلماء التفريق بين لعن النوع ولعن المعين، وهذا صح قولي أهل العلم. وإلا من أهل العلم من يرى لعن المعين، ولكن الأدلة على خلاف ذلك، وهذا هو الصحيح. نعم.
وصف الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بأن قالوا: يد الله مغلولة.
ومع ذلك قبحهم الله سبحانه وتعالى بقولهم هذا، وقال: غلت أيديه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومع ذلك نقول: أيهما أغرب في المقالة، اليهود أو الجهمية المعطلة؟ أيهما أغلظ؟ الجميع المعطلة. لماذا الجميع المعطلة؟ لماذا؟ لأنهم يعطلون الصفة أصلا، أم أو لا يثبتون الصفة ولكنهم يثبتونها ناقصة. فشأن من يعطل يا أستاذ إبراهيم الصفة كاملة أشد ممن يثبتها ناقصة، أثبتها ناقصة، لأن التعطيل كلية تعطيل ونقص، وأما هذا إثبات مع النقص. يبقى هذا أثبت مع النقص وهذا عطل مع النقص، لأنه لما عطل الله عن صفاته وصفه بأنه عدم، هذا لازمه أنه يعبد عدما، ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: والمعطل يعبد عدما عدما. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مغلولة أي بخيلة. وقال علي بن أبي
طالب: هذا أيضا فإذا أخرى، وهو أن اليهود أثبتوا يدين حقيقيتين لكنهما ناقصتان، فيرد هذا التأويل بأن المراد باليد النعمة أو القدرة، لأنهم إنما أرادوا اليد الحقيقي، يد الله مغلول، فقال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قال. هذا الكلام يكون في يدين حقيقيتين، ولا قصد اليهود قدرة الله مغلول، ولا قصد اليهود نعمة الله مغلول، ما قصدوا هذا. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل، يعني أمسك ما عنده تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
نعم.
وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله، وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من اليهود يقال له شاس ابن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمرا عظيما، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ما آتاهم الله من فضل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم الآية. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس الآية. ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء، ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض
القبض،
وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض.
فهذا دل على أنهما يدان حقيقيتان، لأنه قال وبيده الأخرى، وبيده الأخرى، فهذا لا يقال في النعمة ولا يقال في القدرة، في قدرة أخرى في نعمة أخرى، ما في قدرة أخرى، وإنما قدرة الله عز وجل عظيمة واحدة، ولا في نعمة أخرى، بل هي نعم تترى لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فقول وبيده الأخرى دليل على أنها يد حقيقية. أمر آخر وبيده الأخرى يدل على أنهما يدان، ولا تكونان ثلاثة ولا أكثر من ذلك، لأن الأخرى تكون إحدى اليدين، وبيده الأخرى، وبيده الأخرى، فله سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان. نعم.
وقال يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك، أخرجاه في الصحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني ومسلم فيه عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به. وقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حقك في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا. كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من
القرآن. كتاب ربي سبحانه وتعالى هداية ورحمة، لكن لمن؟ للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأما غير المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. فالقرآن كتاب هداية دل الناس على طريقه سبحانه وتعالى، ودل الناس على الحق وعلى الخير، لكن هناك من يلتزم هدايته ويوفقه الله عز وجل للاستقامة على آياته، فيكون هذا بالنسبة له القرآن هداية التوفيق، هداه الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. وغيره قد يعارض، يكون جاهلا مع قيام الحجة عليه، تقوم الحجج ولا يتبين له، تقوم الحجج عليه ولا يتبين له. القرآن يا أخواني كله حجج على التوحيد، لكن المشركين مع ذلك لم يستجيبوا ولم ينقادوا، وجهلوا أن هذا هو الحق، ولهذا عارضوا عاندوا لم يستقيموا عليه، مع كونه من أعظم البيان وأعظم الوضوح. بل طريق الاستقامة لا أوضح منه، فهو طريق مستقيم واحد لا اعوجاج فيه، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، واحد لا تعدد فيه، بارز فلا خفاء فيه، فهو واسع وهو مستقيم وهو بارز وهو واحد، ومع ذلك لا يستقيم عليه كل واحد، فلا أوسع منه. ومع ذلك يتركه التارك إلى طريق ضيق قائم على الرأس، قائم على التأويلات الفاسدة. عندك طريق واسع لا خلاف فيه، التوحيد فيه خلاف، السنة فيها خلاف، كلها قضايا، كلها مسائل مجمع عليها، متفق عليه، لا تعارض فيها بين نقل صحيح وعقل صريح، لا يقال هذه ترجع إلى تباين أفهام. يا أخي الناس يتباينون في الفهم، هذا لو فهم وهذا لو فهم وهذا لو فهم، لا تلزم الناس أن يكونوا على فهم من واحد. معروف أن تباين الأفهام هذه من طبيعة الناس. نقول فيما يدخل فيه الاجتهاد، فيما يكون ظنيا، أما في المجمع عليه ما في تباين أفهام، من جهة أن الموضع يحتمل أن يكون لهذا تأويل وأن هذا لا هذا تأويل، إنما هذه مواضع إجماع، مواضع متفق عليه، تتباين الأفهام على هذا النحو. هذا فهم منقاد يقول سمعنا وأطعنا، وهذا فهم معرض يقول سمعنا وعصينا، إنما الحجة ظاهرة وبينة. فطريق المنعم عليهم طريق واحد فلا تعدد فيه، مجمع عليه، ما في اختلاف ولا يورد اختلاف في هذا الطريق، ما يقال هذا الطريق في قولان، التوحيد في خلاف في قولان، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فيها قولان، مسائل أصول السنة فيها قولان، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر في قولان، قول واحد، ما عليك إلا أن تأخذ كتابا من كتب السلف وتعتقد هذا الكتاب، هذا قول واحد، ما في قولا، طريقنا ما في قولا، صراطنا ما في صراطان، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى الطريق واحد لا تعدد فيه، طريق الاستقامة واحد. طيب كيف تعرفه من بين 73 طريق؟ تعرفه كالآتي: طريق بارز عالي يراه كل من له بصيرة وإن لم يكن له بصر، فهذا يرى بالبصيرة، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصير. يبقى واحد بارز مستقيم لا اعوجاج فيه، ترى آخره من أوله، وأنت واقف ترى آخره، وإن كان آخر هذا بنهايته جنة، فهو طريق من دنياك إلى آخرتك، ومع ذلك ترى وتبصر بمقتضى الآثار ماذا سيكون، وحال الناس على صراط الآخرة وحال الناس على صراط الدنيا. إذن هو واحد لا تعدد فيه، مستقيم لا اعوجاج فيه، واسع لا ضيق فيه، بارز لا خفاء فيه، هذا الطريق المستقيم. لكن هذا يدركه من يا اخوان، ويبصره من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، او القى السمع وهو شهيد. فالقرآن كتاب هداية، لكن من الذي يبصر هذا ومن الذي يدرك هذا؟ ليس كل أحد، ولهذا العلماء اشترطوا في إقامة الحجة البيان ولم يشترطوا التبين. ليس باللازم أن يتبين لك أن هذا هو الحق، ما علينا منك، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، نقول لازم يتبين له. طيب الله يقول عنهم ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع سماع استجابة نعقل عقلا قياد ما كنا في أصحاب السعير. لكن يسمعون، نعم، سمع أذنين، يعقلون، نعم، عقل يميزون به بين الأشياء، ليسوا مجانين سلب العقول. إذن يلزم البيان ولا يلزم التبين. ولهذا الكفار جهال من جهة التبين، ولم يكونوا جهالا من جهة البيان، فقد عرفوا البيان. ولهذا أحد أخوانكم جاءني بكلام للشيخ عبد الرحمن بن حسن، الأدلة والبراهين في رسالة على عدم العذر بالجهل في أصول الدين، هذه له، العنوان له الله أعلم، لكن قد يكون هذا العنوان الله أعلم. على كل، أشكل عليه في هذه الرسالة كلام، هذا كلام عبد الرحمن بن حسن في العذر، أشكل عليه كلام الشيخ عبد الرحمن في هذا، هو الذي عطلنا ربع ساعة عن الدرس، هداه الله. ما أنا ما أعرفش أبدأ درس، ما أعرفش، لازم نزيل الأمر هذا. ليه هو جايب من على الصفحات على النت معارك يتولاها أحداث وأسنان وشوفها أحلى إلا من رحم الله. كلامه يقولون كلام واضح الشيخ عبد الرحمن في عدم الإعذار، حتى هو معنون، أيوة يبدو أن هذه العنوان كلها منه، هو الأدلة على عدم العذر بالجهل أو الخطأ في الشرك الأكبر. فقال الشيخ عبد الرحمن ويقال، هات هذا الكلام من الرسالة، هات الرسالة أصل الرسالة، ويقال وكل كافر قد أخطأ، كل كافر قد أخطأ، والمشركون لابد لهم من تأويلات، واعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم، فلم يعذروا بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل، بل قال الله تعالى فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات وأمثالها من الآيات المحكمات؟ والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم انتبه باهون انتبه، ولذا احنا بنقول دائما التكرار مهم، وما بتكرار ان احنا كل الموضع هذا كل درس بنجيبه يا اخواني، تكرار مسألة العذر بالجهل كثيرة معنا، تكرار مسألة الحكم كثير معنا، لكن الموارد مختلفة. انظر ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن، فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات وأمثالها من الآيات المحكمات؟ والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقام وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم إنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه لا يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله، ما أحد قال هذا، أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله. وقد بيّن الله في كتاب أن بعض المشركين جهال قلدون، فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم، كما قال تعالى وإن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى قوله إلى عذاب السعير، إلى أن قال رحمه الله وتحرير هذا المقام قد سلف في كلام العلامة ابن القيم وكلام شيخ الإسلام. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا في طبقات الناس من هذه الأمة وغيرها، الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفر وأتباعه وحميره الذين هم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة به. قال وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وكانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. يبقى إذن الشيخ لا يعذر بالجهل على كلامهم في مواضع، واحد وكل كافر قد أخطأ والمشركون لابد لهم من التأويلات ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم، فلم يعذروا بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل. اثنين، والعلماء قد سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل أحد منهم إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم جاهل لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهل، ما أحد قال من العلماء أنه يعذر بالجهل هنا. ثلاثة، يقول وقد بيّن الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم. أربعة، نقل عن ابن القيم أن الكفار طبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفر، ومع ذلك اتفقت الأمة على هذه الطبقة كفار وكانوا جهالا مقلدين. فكلام الشيخ قالك أوضح من الشمس في راعة النهار أن الشيخ يعذر لا يعذر. وهذا الذي جاءني به أحد إخوانكم قبل الدرس مباشرة، كما قلنا الكلام يتعدد وتعدد كثيرا ولا نمل منه، لكن المواضع مختلفة، مواضع والإرادات يريدونها ويظنون أنها حجة. طبعا لا شك واحد ما يتعلم على شيخ، ما يدرس على شيخ، ما يطلع على كلمة الدعوة ولو خبرة بكلام أمة الدعوة حتى يعرف معاني المصطلحات عنده، طبعا لا شك أنه يأخذ الكلام هذا على غيره. فعلا واضح 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 أنه ما في عضو بجهل. ولكن الجواب عن هذا من أسهل ما يكون، وقد تكرر معنا عشرات المرات على الأقل. حله في ماذا؟ أخبرون. الجواب عن كلام الشيخ هنا يقول إذا قال كفرا أو فعل كفرا ولا يعلم أنه ضد الشيطان أنه لا يكفر الجهل، ويقول الكفار إن أخطأوا ولهم تأويلاتهم مع ذلك ما أعذروا. ويقول ابن القيم هؤلاء طبقة مقلدين وجهال ومع ذلك ما أعذروا. الشيخ يقول بعض المشركين جهال ومع ذلك لم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم. فما جواب هذا يا طارق؟ يا سلام، انت يعني مسنطرها كده كلمة مختصرة تغنى عن كثير. هو ده اللي احنا عاوزين. الحمد لله الذي بنعمتنا منه صراحة كده احنا جبنا حق تعبنا. تعرف الكلمة ديت؟ دي مش موجودة الا عند الرسخين على ظهر هذه الارض، والا هذا موضع تزل فيه اقدام فحول وفحول يقولون بعدم الاعذار نتيجة هذه الالفاظ. جهل بتبين، ما هو بجهل ببيان، ليس جهلا ناتجا عن بيان، انما جهل ناتج عن تبين. ليس باللازم نحن عايز تقول عشان ما تشغلنيش نقول، عمال بترفع ايدك مش عادتك. ها طب استنى شوية، واحدة واحدة يعني، واحدة واحدة نخلص الاولى وبعدين نجيب التانية. مش عادتك دي يا احمد، طب انا نمتش كويس بين ولا. يبقى الاول هنا احنا نبين بقى ايه الفرق بين بينه وتبين من كلامه هو، لكن هو خلاصتها اللي هي القاعدة في فرق بين بيان وتبين. كما قلنا يلزم البيان ولا يلزم التبين، يلزم البيان ولا يلزم التبين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، ده بيان، لكن لا يلزم التبين. ويحسبون أنهم مهتدون، اللي هي الآية اللي استدل بها الشيخ نفسه جميع الآيات. ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا التأويل في مقابل الحجة، مع أنهم يقولون في على التأويل والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، هكذا يقولون، لكن هذا تأويل باطل في مقابلة بيان الحجة في أسهل وأوضح قضية هي تماما. لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد. ولهذا كتبت لأخوكم سريعا كده، الجهل جهلة، جهل بيان وده يعذر صاحبه حتى يبلغ الحجة. طب جهل تبين لا يعذر صاحبه، ما هو بلازم يتبين، اللي هو فهم الانقياد، والأول فهم البيان والثاني فهم الانقياد، اللي نفاه أئمة الدعوة ونفاه جميعا أنه ما يلزم فهم الانقياد أن تكون كأبي بكر وعمر في هذا البيان، أن تكون كالمؤمن في هذا البيان. ما كل أحد يتبين له. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما يلزم لكن أن يتبين، لكن يلزم البيان. تمام. يبقى قلت له كده الجهل جهله بخط يدي، جهل بيان جهل تبين. واخدت لون جهل التبين قلت له مثل عباره الشيخ ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات ان الرجل قد يكون قد يتكلم الكلمه وهو جاهل بها فلا يعذر، فلا يعذر، يعني جاهل انها هي الكفر الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يعذر. ليه؟ لنبي له. واخذت له من الثانيه جاهل البيان ان ده بيعذر حتى بلغ حجه، اللي هو كقول ايضا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وان كنت لاكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيران وقبر البدو. ما هو ده جهله لجهلهم. فكيف الشيخ يقولون لجهلهم ويعذر، وهناك يقول ان الرجل قد يتكلم بالكلمه وهو جاهل بها فلا يعذر. ولهذا تجد عجب العجاب من هؤلاء، احيانا يقول لك هذا كان في اول حياه الشيخ. انتبه بقى، ما هو لا يستطيع الخلاص من هذا من هذه المواضع، كيف يوفق بينها؟ الشيخ كان في الاول. طيب واحد تاني يقول لك الشيخ كان مستضعف فكان بيقول كذا. واحد ثالث يقول لك ايه؟ الشيخ له قولان. الشيخ له ايه؟ قولان. طب واحد رابع بيقول ايه؟ ده متشابه فنحمله على المحكم. هذه كلها اقوال قالوها. طيب ليه؟ لان عندنا الشيخ ابن عبد الوهاب قال هذا في الامور الخفيه، اما الامور الظاهره فانه لا يعذر فيه. كتبت له قلت له ثم انه في مواضع شيخ الاسلام يقول يفرق بين الامور الظاهره والخفيه، اي بعد بيان الخطاب. كبرتها له قوي بعد بيان الخطاب. يبقى هنا ثلاث مواضع للشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. موضع بيقول فان الرجل قد يتكلم بكلمه الكفر وهو جاهل بها ولا يعذر. وموضع يقول وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجن وقبر البدوي لجهل وعدم من ينبههم. وموضع يقول انما يكون ذلك في المواضع الخفيه الى المواضع الظاهره. كيف تجمع؟ والله ثم والله ثم والله لا يتبين هذا لواحد يقرا مقاطع، لواحد يقرا في المساله بحث قدمه فلان في عدم الاعذار، واحد يقلد شيخا، او واحد يطلع على رساله لابن عبد الوهاب واحده، او رساله لعبد الرحمن بن حسن، او موضع لابي بطين. ما يصلح هذا، لابد تاخذ فقه القوم ابن عبد الوهاب وائمه الدعوه، تأخذ من كتبهم، كتبهم المتعددة حتى تعرف مسارهم. وكل هذا أيضا لا تستطيع أن تصفه بسهولة حتى تدرس لك. ما لم تدرس لك مسألة العذر بالجهل من خلال الكتب، مش من خلال مقاطع، مش شيخك جايب مذكرة تبين له الموضوع وجاب لك يقرأ لك منه. لأن الشيخ انتقى، ومع إحسان الظن بالشيخ هدفه ليس بلازم يكون الشيخ مغرضا، لكن يأتي بهذه بحسب فهمه ويجمعها لك ويقول لك بحسب فهمه. ولهذا كما قلت لك تجد الاضطراب الذي ذكرت لك، وزيادة على ذلك بعضهم قد يقول كذلك بأن العذر لما يكون من نشأ ببديع بعيدة وكذا، وآخر يقول لا إياك تقول هذا لأن هذا معنى أن في جهل يعذر به، لا ولا حتى بمن نشأ ببديع بعيدة. كل هذا اضطراب ليه؟ لماذا؟ لأنهم يأخذون مواضع. لماذا؟ لأن الذي جمع هذه المواضع إنما أقوام تعاملوا مع الكتب تعاملا خاطئا، لكن هذه المواضع كلها لا تعارض عندها الحمد لله. أول جواب من إخواننا، أول جواب من إخواننا أن هذا جهل. بماذا؟ من جهة التبين لا من جهة البيان. وهذا الحل الإشكال، فإننا نعذر الجاهل الذي لم يبلغه البيان والمسلم. أما الكافر فإننا نسقط أحكام الظاهر عليه في الدنيا، أما في الآخرة فمن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن. أما المسلم فلا ينتقل إذا قال كفرا أو فعل كفرا، من هذا الإسلام الثابت له بيقين إلى الكفر إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، ومن ذلك العلم المنافي للجهل، لا بد أن يبلغه علم، وهو الذي نقوله فهم البيان، لا بد. إن كان إنجليزي أحضرنا له مترجما، إن كان فرنسي أحضرنا له مترجما، لازم نفهمه البيان، يعني يقول أنت بتقول كذا وأنا لا يتبين لي هذا، أنا عندي أدلتي وعندي وعندي، لا نقول له ليس باللازم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الرسول للناس على الله حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا هو الحل، الحل. من لم يفهم هذا الموضع المختصر لن يفهم. ومن هنا كان كلام الشيخ أوضح ما يكون، يتكلم عن الكفار وأنهم جهل، ومع ذلك لم يعذر. لم يعذروا مع إيه؟ واحد يقول لك يا شيخ لا، هو قصد الجهل بعدم المعرفة وعدم البيان. أنت كيف تطوع الكلام هذا؟ نقول أولا الآيات التي تستدل بها واضحة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء. أيوة نعم، بس برضه غير واضحة، قد يحسبون عدم البيان يعني. نقول طيب خذ عندك، قال تعالى عنهم في كتابه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم عرفوا أن لا إله إلا تساوي ترك الآله، ترك الآله، يبقى فهموا هذا. خذ عندك، قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى عرفوا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي أن تجعل المعبودات معبودا واحد. هم تعجبوا، الكفار اللي بيقوله عنهم ابن القيم، ويقول عنهم الشيخ عبد الرحمن، ويقول عنهم أئمة الدعوة في بعض المواضع بأنهم جهال. جهال، جهال بماذا؟ بمعنى لا إله إلا الله. يقول ابن عبد الوهاب: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعند البخاري من حديث المسيب بن حزم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عم أبي طالب وقد حضرته الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وابنه وعبد الله بن أبي أمي، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يبقى من واجه لا إله إلا الله بي أترغب عن ملة عبد المطلب يكون جاهلا جهل بيان؟ لا، لكنه جاهل جهل إيه؟ جهل انقياد. فبين له ولم يتبين له، بين له يلزم، يلزم في المسلم حتى ينتقل، ويلزم في الكافر حتى يعذب. إنما في الدنيا نسقط عليه أحكام الكفر، كافر مشرك، أما في الآخرة فما كان الله ليعذب قوما إلا بعد بلاغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه الرسول في الدنيا بلغه في الآخرة، باختصار، ولا تناقض ولا تعارض ولا شيء. ايوه لا تقول ايه
ويرد على من لم يقبلهم وجعلهم بمنزله من لم تبلغه الدعوه.
ايه هو ده ابن القيم، هو بيقول ما احنا ايوه انه لا يحكم هؤلاء بنار وجعلهم بمنزله من لم تبلغه الدعوه، يعني ان هؤلاء جهل الذين بلغتهم الدعوه وجعلهم بمنزله الذين للجهل. معناه ان من لم تبلغه الدعوه فانه يكون ماذا؟ يكون معذورا، يكون معذورا. كيف يعني؟ عذرا لا يعذب به حتى تقام الحجه، في الكافر الاصلي. طب وفي المسلم يكون معذورا في ايه؟ في الانتقال من الوصف الثابت له بيقين وهو الاسلام الى غير، فضلا عن العذاب. طيب هل هناك كلام الشيخ عبد الرحمن فيه التصريح بأنه لابد من إقامة الحجة ولا بد من بلوغها؟ نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن في الدرر السنية قال بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه انتهى.
طب إذن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال في أخيرة ولكن لغلبة الجهل
وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما
بذلك يعني إيه بكل ما سبق من الشرك الأكبر وقوع في الشرك الأكبر
حتى يبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه انتهى.
تمام.
قال الشيخ عبد الرحمن قلت
عبد الرحمن ابن حسن قال قلت
فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار.
تمام.
فإنه قد صار أمة وحدة لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا ابن الخطاب قال الله خير من زيد تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة. والله سبحانه أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يبقى علق على كلام الشيخ أول معلق عشان شيخ سام
فقال فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار
إلا بعد البيان يبقى لابد من البيان وله مواضع أيضا الشيخ عبد الرحمن نفسه له مواضع أيضا أخرى سبق أن شرحنا له رسالة في آخرها في بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع أيضا له كلام آخر في هذا فكلام أئمة الدعوة على نسق واحد وكلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في مصباح الظلام من أوضح أيضا ما يكون وبين وشرح مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قول الله عز وجل في قوله وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي إلى آخر ذلك مما ذكره شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وعلق عليه أيضا بهذا التعليق. عندك تعليق عبد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على موضع كنت لا أكفر من عبد الصنم هذا موجود أيضا وهو ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بهذا الكلام. إذن المخرج من هذا أن تعرف أن الجهل إنما هو جهلان جهل ينتج عن عدم بيان وجهل ينتج عن عدم تبين. أما الذي لم يحصل له البيان فهذا لم تبلغه الدعوة فهذا معذور حتى تبلغه الدعوة إلا المشرك فلن تجري عليه أحكام الظاهر. وأما الجهل الذي ينتج عن عدم التبين فهذا لا يلزم إذ لم يتبين للكفار دين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما أعذرهم الله وهذا معنى أنهم جهال ومع ذلك لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى فتبين أن الكلام كلام مستقيم. لكن من لم يفهم هذا فإنه لا يمكن أن يميز هذا الكلام وعليه فيكون كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية يكون واضحا جدا وهو أنه بعد البيان فإنه لا يفرق فإنه يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فلا يعذر من بين له الحق في هذه المسائل الظاهرة، أما المسائل الخفية التي قد يكون فيها شبهات وفيها بعض الآثار وفيها بعض الأشياء، فهذه قد يعذر صاحبها في التكفير وإن لم يعذر في التضليل، ولم يعذر في التضليل كما حصل للفرق المعتزلة، كما جرى على خلفاء الدولة العباسية، وقد حصلت مناظرات وقامت يعني قام لهم أئمة السنة بالبيان، ولكن كانت شبهات المعتزلة عندهم شبهات خطيرة وشبهات قوية، ولم يتبين لبعضهم هذا الحق، فمثل هذا قد يعذر في التكفير وإن لم يعذر في التضليل، على حسب كل واحد، على حسب، ما نقول المعتزلة يعذرون بإطلاق في هذا أو كل معتزل يعذر بإطلاق، لكن المهم أنه قد تكون هناك مسائل خفية فيها أخذ ورد وفيها أدلة قد يكون فيها من الشبهات ما فيها، ومثل هذا يصبر عليه ولابد من بيان تنقطع به معذرته. هذا هو الموضع الذي ذكروه، أنه رحمه الله يرى عدم الإعذار حتى عنوان له. جبت أصل الرسالة؟ نعم شيخ عبد اللطيف. نعم معلق.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في مصباح الظلام: فإذا كان هذا كلام شيخ كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور، إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة،
الواد تعليق على وإن كنت لا أكفر. نعم.
إذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور، إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل؟
تمام.
وقال في
موضع: إذن أقره وبين أنه معذور لجهله، فيقول هذا إذا كان هذا في الجهل فكيف من في الحرمين وغير ذلك. نعم.
قال في موضع آخر: وشيخنا لم يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة، وإنما تكلم
شوف
فيما
حتى صاحب البردة، وشيخنا يقول حتى صاحب البرد. نعم.
وإنما تكلم فيما دل عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه.
نعم. وإنما تكلم
فيما دل عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه،
وهو كلام أبي بطين أيضا لما علق على البرد. يبقى إخواني سبحان الله، كلام ما يأخذ هكذا ببعض النقلات، بعض العبارات، بعض كذا. ولم أجد في كلام أمة الدعوة الحمد لله لا ابن عبد الوهاب ولا أمة الدعوة كلاما يخرج عن هذا السبيل، إلا ما كان من رسالة إسحاق هو مخطئ فيها لما قال بأننا إذا ظهر لنا هذه الأشياء فإننا نحكم عليه، مع أن إسحاق له كلام في المواضع، لكن يعني في الجملة فإنه يقول بأنه يحكم عليه بإيه في الحكم الدنيوي بأنه مشرك. نعم. لكن كلام أمة الدعوة الحمد لله واضح، والكلام يفسر بعضه بعضا. احنا ما نفسر الكلام هذا من قبلنا، احنا ما نفسر هذا الكلام من قبلنا، فقد نصيب وقد نخطئ، قد يقول قائل هذا، لكن نفسر كلامهم بكلامه. ايه الزبري عليه السلام: صح. ها. احنا نحتاج في الحديث ده نقف عند كلمة واحدة فيه، اللي هي كلمة ايه؟ شبهوه. ما لحدي كلام هو لا يسمع، كلمة يسمع صح؟ هذا يعني الحديث هذا فيه الوقوف عند كلمة يسمع، والذي نفسي بيده لا يسمعوا بأحد من هذه الأمة، يسمع. يبقى كلمة يسمع هي مناط الكلام. طب يسمع ماذا؟ يسمع حجة، فمن بلغته الحجة وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سماع الحجة هذه ثم لم يؤمن به كان من أهل النار. يبقى السماع يكون الحجة، وليس السماع عن الاسم، اسمه محمد، إنما السماع عن الحجة ثم لما يسمع به، يعني السماع الشرعي. السماع الشرعي يعني الحجة الرسالية اللي هي مفصلة بقوله تبارك وتعالى حتى نبعث رسولا. فالحجة لابد أن تكون حجة رسالية. فإذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغته الدعوة، يعني بلغته الحجة، يعني سمع الحجة الرسالية، يعني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني إلى آخره، ثم لم يؤمن بالذي جئت به كان من أهل النار. إنما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سمع حجة، بل سمعا مشوها، سمع أن في نبي مخرف دموي كذا ومات على ذلك، هذا ما سمع السماع الشرعي. هل هذه الحجة الرسالية؟ لا، ليس الحجة الرسالية، لهذا يأتيه رسول في الآخر. يبقى كلمة سمع، سمع السماع الشرعي. السماع الشرعي سمع الحجة الشرعية، الحجة الشرعية الحجة الرسالية، سمع السماع الشرعي، السماع الشرعي سماع الحج، الحجة حجة رسالية، حجة رسالية على وفق ما جاءت بها الرسالة، يقيمها عالم به، أقام وبلغته هذه الحجة لا يعذر في العذاب. طبعا هو كافر، كافر بلغته أو لا تبلغه في أحكام الدنيا، لكن احنا نقصد في عذابه في الآخرة. يبقى يسمع السماع الشرعي، السماع الشرعي سماع الحجة الرسالية، حجة الرسالية تكون من قبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيمها عالم به. إذا حصل هذا السماع خلاص، كقول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، البلاغ الشرعي، مش من بلغ وضع عنده نسخة من مصحف العربي وهو فرنسي، لا، بلغ، بلغ يعني البلاغ المعتبر، لأنذركم به ومن بلغ، بلغ البلاغ المعتبر، بلغ البلاغ الموجود إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلغ البلاغ الموجود وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إنما إنجليزي عنده قرآن، ماذا سيصنع فيه؟ كيف يفهمه؟ فرنسي عنده القرآن، كيف يفهمه؟ وصول نسخة لهم من القرآن لا يعني البلاغ، ومن بلغ، إنما من بلغته الدعوة، من بلغته الحجة. ولهذا لا تعارض بين كل هذه المواضع. لا يسمع السماع، سماع الحجة، لا يسمع السماع الشرعي، لا يسمع السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته كما هي الحجة الرسالية، ومن بلغ البلاغ الشرعي حتى يبين له ما تقول، البيان الشرعي، البيان الشرعي، السماع الشرعي، كل هذا يلزم. طيب، ولا يلزم الانقياد وهو سماع الاستجابة. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني نسمع سماع إجابة، ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. لهذا كلها الحمد لله أدلة القرآن والسنة وكلام أئمة الدعوة، ما في تعارض، ما عندنا شيء اسمه هذا يحمل متشابه يحمل على المحكم. ما عندنا شيخ الإسلام رجلان، رجل في بداية الدعوة ورجل في ختام الدعوة، في بداية الدعوة يعذر وفي ختام الدعوة لا يعذر. ما عندنا شيخ الإسلام رجل جبان في أول حياته ورجل قوي في آخر حياته. إذا لم تعرف هذه المواضع ويمكن جمعها اسأل عنها، لكن لا تفهم هذه مشكلة ثم تصدر أحكاما على غيرك. هشام البيالي يعذر المشركين، يعذر المشركين هشام البيالي، ما أدري إيه، لا أخي هشام البيالي هذا ما أدري، سبحان الله، هشام البيالي هذا كلامه، كلامه في أحد جاب كلامه ورد عليه، سيبك من مسألة هشام البيالي، مقاطع كده علامة إكس يعذر مش عارف إيه ويجوز مش عارف إيه للكفار، أعوذ بالله يا رجل. هشام البيالي قاعد ليل نهار في كتب التوحيد وكتب السنة. طب هات كلمة هشام البيالي ورد عليها برد العلماء، قل هشام البيالي لم يفهم هذه الكلمة، هشام البيالي عنده رسائل وكتب، راجع كتاب التوحيد وشرحه مرات، راجع كشف الشبهات وشرحه مرات، راجع مفيد المستفيد مرات، راجع مسائل الجاهلية راجع ثلاثة الأصول، قواعد أربع، مواضع ستة للسيرة، راجع كلام شروحاته على رسائل أئمة الدعوة، يبقى عبد الرحمن بن حسن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، صالح بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، يعني جبناكم من الشبل بالنسبة لهم الشيخ صالح إلى الجد الأكبر ابن عبد الوهاب، سلسلة ده هذا بس في سلسلة الشيخونة. تعالى إلى أبو بطين، تعالى إلى سعد بن عتيق، تعالى إلى أناس ما تسمعوا عنهم أنتم. هات الكلام هذا ورد، طيب هات الكلام هذا عبارة ورد عليه فقه وبين بطلانه. إنما هشام البيلي لا يعذر المشركين، يعذر المشركين، يعذر عباد الأصنام، عباد القبور، هذا يحسنه كل أحد، هذا يحسنه كل أحد. لكن بيننا وبين لهم محمد بن عبد الوهاب، كما بيننا وبين الروافض علي بن أبي طالب. طبعا نقص هؤلاء الذين لا على قاعدة العلمية يسيرون ولا بكلام العلماء المنضبط يستدلون، ما نقصد علماءنا أو بعض المشايخ الذين يرون هذا لعدم تحقيق مناط الجهل الذي يعذر به هؤلاء فيتكلمون بكلام نخالف بعضهم فيه، مثل الحكم على بلد على عصر، الحجة مقامة الآن، كلمة الآن مرفوضة، مرفوضة، مفيش حاجة اسمها الحجة مقامة الآن، الآن دي مرفوضة، نريد كل واحد، كيف الحجة مقامة الآن والناس مفرطون، ما في الآن، لا يمكن التعميم، وإلا كان يبقى أولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون هناك عذر قط، لأن الآن البيان من النبي ومن الصحابة، الآن المسلمون محصورون في مدينة لا تبلغ أدنى مدننا اليوم، كل المسلمين شيخهم الرسول، المسلمون هم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ووجدنا الإعذار في كل أمور الدين. فكيف يكون الإعذار الآن؟ تقول الآن، الآن فين؟ الآن الدين في مكة ودرسون في مكة، تعال شوف في مكة من لم يسمع هذا الكلام، لكن تعال هنا أجيب لك الآن في أمريكا من يدرس التوحيد، مسألة ليست مكة وأمريكا، في الصين من يدرس التوحيد أعلم بكلام ابن عبد الوهاب ممن يعيش في مكة، ممن يعيش في نجد. ما يقال الآن أو يقال في البلاد السعودية ومصر أو ما يقال هذا أبدا، ما يقال هذا. وكان البدو في مين؟ ما هو كان في مصر، حتى تعلق الحكم على بادية نشأ ببادية بعيدة، حديث عهد. طب مصر لا هي بادية بعيدة ولهم حدثاء العهد، عندهم صمم أحمد البدوي، أعذرهم الشيخ، إذا كانوا جهالا لم يجدوا من يبين لهم فلم يكفرهم. مصر اللي تعلموا فيها لما في احتداء ابراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، وهجر كثير من العلماء منهم عبد الرحمن بن حسن، وقضوا عشرات السنوات تعلموا من مشايخ في مصر، اخذوا العلم هناك. اذا ليست بادية بعيدة، طلبوا علماء الدعوة لما انتقلوا إلى مصر لهم مشايخ، شيخ عبد الرحمن لهم مشايخ، المشايخ لهم مشايخ من مصر، ومع ذلك يقول ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي. فين البادية البعيدة؟ وهي بادية فيها علماء درسوا على دين. لا بد من الكلام أن يحصر وأن يجمع وأن يبين البيان الشرعي الصحيح. ولهذا هذا البيان من كتب أئمة الدعوة، ولله الحمد والمنة، أرى بفضل من الله سبحانه وتعالى أن هذا ولله الحمد قد حصل به بيان واضح لا تناقض، ولهذا بفضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، ما قرأت عبارة أشكلت ولله الحمد والمنة أن على وناقضت هذا الكلام، ولله الحمد والمنة. لكن أستمع إلى أناس يتبنون خلاف هذا، وأعجب أصلا من تبنيهم مما لا تبنى الحمد لله كثير ممن فهم هذه المسألة، ولله الحمد منه. إنما استدلال بمواضع، يأتي مثلا بموضع مثل موضع ابن عبد الوهاب التفريق بين مسائل الظاهرة والخفية، فعلا ابن عبد الوهاب قال بالتفريق فعلا، بالتفريق فعلا قال، وفرق بين مسائل الظاهرة وكذا ومسائل الخفية كالصرف والعطف وغير ذلك. نعم يقول، لكن هو ابن عبد الوهاب الذي قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم لأن قبر الجيلاني وقبر البدوي، ودي مسائل ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. ومع ذلك يقول لجاهله كيف بقى إذن يفرق بين الظاهرة والخفية، ومع ذلك هنا يعذر بالظاهرة؟ في تناقض؟ ما في تناقض، كل المسألة بعد بيان قبل بيان، بس هذه كلمة السر، بيان تبين قبل بيان بعد بيان، فهم بيان فهم حج، دي مصطلحات تمشي معك تحل لك كل الإشكال. كلمة الجهل لم تكن مشكلة عندنا، شوف جهل لم يعذر الجاهل، آه نعم الجاهل بالتبين وليس الجاهل بالبيان، ولهذا وصف الكفار بأنهم جهال ومع ذلك لم يعذرهم الله. طب الكفار جهال ببيان ولا التبين؟ أستاذ إبراهيم تبين، أحسنت. شوف أستاذ إبراهيم، أنت لو جلست في بلقاس مئة سنة، مئة سنة عشان تفهم هذا الكلام، إلا أن يكون واحد فاهم كلام هذا الكلام من بلقاس، من منصورة، من مرسى مطروح، من كذا، من المملكة، هذا هو أنا هم أقصد طبعا طبقة معينة من هؤلاء، هم لم يستطيعوا الجمع بين الظاهرة والخفية في موضع وبين من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان، لم يستطيعوا، إنما يقولون هذا 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 هذا, هذا متشابه، نرجع للمحكم، أي محكم؟ التفريق بين الظاهرة والخفية. طب ما نعتبر ده محكم مثلا، طب نعتبر ده محكم اللي هو وإن كنت لو كفر من عبد الصنم، لماذا جعلت هذا المحكم وهذا المتشابه؟ لكن السر عندنا عرف، ألا وهو بين، وبعد ذلك يأتي الإعذار بالظاهرة والخفية تفريق. أما قبل بيان لأنذركم به ومن بلغ، أما قبل بيان حتى نبعث رسولا، أما قبل بيان رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حج، أما قبل بيان وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طب بعد البيان، بعد البيان إنهم اتخذوا من دون أولياء ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم يحسنون صنع، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم يحسنون صنع، ومع ذلك لم يعذر، لأن يحسبون بعد البيان ما تصلح. طيب يا شيخ، ما هو المسلم هذا اللي بيقع في قول شركي ما بيحسب؟ نعم يحسب، ما انت تعذره صح لعدم البيان، لكن لو بينا له وبقي يحسبون ما اعذرنا. يبقى لابد من الوقوف عند كلمة السمع، يسمع سمع اذنين تقوم بحجة، وسمع استجابة، وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السير. طب هم سمعوا، سمع اذنين، سمعوا ولا ما سمعوا؟ الا امر كيف ينفون، كيف ينفون؟ والله اعجب بعضهم يستدل بالآية على عدم السمع اصلا، يقول والله ما اعذرهم الله، وقد قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السير. انت تسمع انت او تعقل انت؟ يعني كانوا مجانين نفوا العقل اللي هو الجنون، ولا نفوا العقل الذي هو فهم الحجة والانقياد؟ أما قرأت أنت قول الله في قوم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها؟ يعني كان عندهم عيوب، يعني عيوب في السماع والنظر وكذا، كانوا عميان بصر، كانوا بكم، كانوا أهل صمم؟ لا، ولكن كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. طب لا يبصرون اللي هو فقدوا البصر النظر. قال تعالى وتراهم ينظرون، يبقى في نظره إليك وهم لا يبصرون. ينظرون لا يبصرون سبحان الله. وتراهم ينظرون، إثبات لنظر العينين، وهم لا يبصرون بصيرة. وخبرك يا إبراهيم جميلة دي يا إبراهيم. آه والله وإياكم. شوف يبقى هنا طيب، ومنهم من ينظروا إليك، ينظروا إليك أفأنت تهدي العمي. ألا عم إيه ده. ومنهم من يستمعون إليك، يستمعون إليك أفأنت ها تسمع الصم. ما بيستمعون صم من إيه؟ كيف ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم أذان لا يسمعون بها. هذا معنى لو كنا نسمع ونعقل وكنا بأصحاب السعيد. فحاصل كل ذلك أن هناك بيان وأن هناك انقياد، ولهذا لا تعارض بين ابن عبد الوهاب في الظاهرة والخفية. خلي بالكم من الموضوعين دول. ابن عبد الوهاب يقول، وهذا في المسائل الظاهرة الخفية دون الظاهر، ابن عبد الوهاب يقول وإن كنت لا أعبد لا أكفر ما عبد الصنم الذي عند قبر الجان. دي ظاهرة وأعذر، ودي ظاهرة لا يعذر. كيف الجمع؟ ضع كلمة البيان قبل وبعد. طيب اترك الموضوعين دول ظاهرة وخفية، تعالى موضوعين آخرين لابن عبد الوهاب. ايه هما؟ في كشف الشبهات ان الرجل قد يتكلم بالكلمات ها وهو جاهل به، تكلم بكلمة فلا يعذر، تكلم بالكلمة وهو جاهل به، جاهل به فلا يعذر، وهو جاهل به فلا يعذر. كيف هذا نفهم؟ كيف مش هجيب لك موضوع ان كنت لو كفر من عبد الصنم جاهليه، خلاص ده معروف. لكن في الكتاب نفسه كتاب كشف الشبهات، فده في الثلث الاول يتكلم الكلمه ولا يعذر بها، وهو جاهل يعذر بها. قلب الصفحات في كشف الشبهات حتى تاتي الى قصه ذات انواط، وانظر المستفاد منه ان الرجل قد يقول كلام كفر، كلام كفر وهو لا يدري، وهو لا يدري، لا يدري. فنبه فإذا نبه فلم يتنبه يكفر، فلم يتنبه إذا نب. وقبلها بسطرين ثلاثة أربعة في قصة ذات أنواط قال فلم ينتبهوا، يعني لو أنه بلغوا بذلك فلم ينتبهوا أنهم يكفروا. يبقى لابد من هذا البيان، يبقى فيه جهل ناتج عن عدم بيان، فيه جهل ناتج عن عدم فهم القيم. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذا هو الموضع الذي ذكر. نعم. شوف نحن ضد كلمة دول، نحن ضد كلمة مجتمع، نحن ضد كلمة الآن الحجة، نحن ضد كلمة الآن الدعوة منتشرة كما يقول بعض المشايخ الآن في إذاعات القرآن وفي كذا وفيه كذا وفي سماع الراديو وفي سماع القرآن وفي سماع الحديث أو في سماع الأصبي كذا وفي سماع على الجمعة. ما هذه المحطات قامت الحجة بعلي جمعة وقامت الحجة بعبد الهادي القصبي وقامت الحجة بأحمد كريم وقامت الحجة مواد الإذاعات. هل هذا صحيح؟ يعني إيه إذاعات؟ يعني إيه قرآن؟ وأنا محطط قرآن وبعدين أنا ما عنديش راديو مثلا، حتى لو محط القرآن دي ابن باز ما عنديش راديو، وبعدين أنا عندي راديو ومش فاهم كلام ابن باز، لا أنت تكون عندي ابن باز وقد لا تفهم كلام وأنت في الحلقة، قد يكون طالبان عند ابن باز هذا يكتب شيئا وهذا يكتب شيئا وراء ابن باز، وهذا ضد هذا وعكس هذا. هل يقال في بيلة هنا يدرس التوحيد والسنة فأهل بيلة قامت الحجة عليهم لوجود السنة وظهور السنة؟ ما يقال هذا الكلام ولا جارحت جاري هذا جاري الجدار المشترك هذا، ما يقال لأنه جاره، ده كان جاره فضلا عن بلده، ما يصلح. ابني اللي في بيتي ما يقال لأنه ابنه. هذه كلها تعليق للأحكام على أوصاف غير منضبطة، والشريعة لا تعلق على أحكام على أوصاف غير منضبطة، لابد أن تكون أوصافا محكمة. ومن هنا تأتي الإشكالية في الكتب وفهم كلام العلماء. هو ما في مشكلة ولو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ولو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذر، ايه يعني يرد عليه، لكن احنا بنحقق نسبة الاقوال وبعدين بعد ذلك نسبة الاقوال الى الحق، نسبة الاقوال الى الشخص هذا اول واحد، وبعدين نسبة الاقوال اقوال الشخص الى الحق وعدمه. يعني ماذا لو كان محمد بن عبد الوهاب لا يعذر؟ ماذا لو كان؟ ماذا لو كان ابن تيمية لا يعذر؟ ماذا لو كان يعرض كلامه هذا وذاك على الكتاب والسنة؟ نعم، بس هذا كلام يا محمد ما يصلح بقى تاخده كده وتحطه على بقى الصفحات واشكالات. ها خلاص هو بيسمعنا الآن؟ وهو لا يعذر ورد وقالك رد خليه يرد على هذا المواضع. طب ما يجي يتعلم. طيب يجي كتب مواضع، احنا ما عندنا مواضع ولا مقاطع، يعني يجي يتعلم يصبر يثني الركبتين ويجلس سنوات يتعلم، هتبين له مثل ما يتبين لاخواني هؤلاء. احنا ما خليه يرد على الموضع ده. طيب ترد له على الموضع ده تبعت له رساله الموضع ده، هو فاهم اصلا ما سبق وفهم يعني بيان وتبين وخطاب وحجه، ده محتاج الإخوة من سنين مع التكرار. عرفتم يا إخواني فائدة التكرار؟ والتكرار هذا أنا ما قلت تكرار للقضايا، مش تكرار لنفس الأحرف كلمة ولو تكرر كلمة ما في إشكال. إذا جاء داعي تعدد الكتب داعي تشرح، ولهذا بفضل الله هذه القضايا صارت تعرف بدون مذاكرة، إنما هو من الكتب والسماع الكتب والسماع الكتب والسماع الكتب والسماع. نعم
شيخنا، أصل الرسالة في بداية الرسالة أنه يرد على رجل ينكر أصلا تكفير النوع.
أي قال هات اقرأ الرسالة دي اسمها الأدلة البراهين.
ما في اسم يا شيخ، ما في اسم، يضن الضرر.
أنا بقول لك أهو أنا عارف
عادي ضمن الضرر فقط لا يسمي لها
ضمن الضرر. هات اقولها كده
الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اعلم ايها الطالب للحق الراغب في معرفه الاخلاص والصدق انه ورد علينا اوراق صدرت من رجل سوء.
هذه بدايه الرساله، انما الشيخ سماها الادله والبراهين على عدم العذر بالجهل في اصول الدين. هذا من وضع الشيخ يا اخي، عجيب والله عجيب. وبعدين بقى العناوين الداخلية كما ذكرناها لكم الأدلة على عدم العذر بالجهل أو بالخطأ في الشرك الأكبر. يعني الخطأ يعني ايه خطأ يعني أو بالخطأ يعني ايه يعني أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما هو خطأ يعذر هذا ولا ما يعذر؟ يعذر. أمال يعني ايه خطأ؟ ما هو الشيخ شيخ بيقول وكل كافر قد أخطأ والمشكلة لابد لهم من تأويلات. أيوة ما الخطأ هنا؟ وما الخطأ أخطأ من شدة الفرح؟ ما الفرق؟ يبقى لابد تعرف المصالحات قبل أن تعنون، وبعدين تعنون زي في رسالة للشيخ ما وضعها، فوضع ماذا يا إخوان؟ عناوين فهمه، عناوين فهمه. نعم هتجد فيها تصرف، هتجد فيها أشياء. قال يا ابن هات ها؟
قال قد ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوء تتضمن التحذير من التكفير من غير تحقيق ولا تحرير، يقول فيها قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على أهل الرفض من الخوارج والاعتزال قال أقول هذه عبارة من لا علم عنده ولسنا بصدد بيان ما فيها من الجهل والخطر.
يقول عبارة يقول شيخ الإسلام
لا يقول الشيخ عبد الرحمن
لا هو الرجل بيقول
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على أهل الرفض من الخوارج والاعتزال
أهل الرفض من الخوارج والاعتزال. أهل الرفض من الخوارج والاعتزال يعني هم الخوارج رافضة ولا إيه؟ نعم من الرفض والاعتزال.
أقول الشيخ عبد الرحمن قال أقول هذه عبارة من لا علم عنده ولسنا بصدد بيان ما فيها من الجهل والخطل والبصير يدرك ما فيها من الزلل.
طبعا الخوارج مش روافض، خوارج ضد الروافض. نعم
ثم إلى أن قال وهذا الرجل إنما أتي من جهة فساد الاعتقاد فلا يرى الشرك الجلي ذنبا كبيرا يكفر فاعله، فوجه إنكاره وطعنه على من أنكر الشرك وفارق أهله وكفرهم بالكتاب والسنة والإجماع.
أي بس هذا ليس معنى صرح كلامه يعني لازم كلامي يعني. لكن هل الرجل اللي برد عليه شيخ عبد الرحمن يرى أن الشرك الأكبر كذا لا يراه ذنبا؟ صرح به.
وهذا الرجل إنما أوتي لأنها رسالة أوراق جاءت
لشيخ. أيوة بس أوتي يعني باللازم قوله يعني هذا لازم قول. يقول أنه أوتي
وهذا الرجل إنما أوتي من جهة فساد الاعتقاد فلا يرى الشرك الجلي ذنبا كبيرا يكفر فاعله، فوجه إنكاره وطعنه على من أنكر الشرك وفارق أهله وكفرهم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يخفى أن من أشد الناس إنكارا للشرك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمثاله.
هذا كله بتأويلات يعني ما قال أن الشرك الأكبر ليس ذنبا نعم كبيرا. عموما هذه رسالة نحاول نقرأ إن شاء الله. نعم اي نعم 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 في باب
احنا نقلنا يا شيخ بقي مسألة حدثت اول نقل جئنا بها عن الشيخ
اي اللي هو ايه اي ما هو هذا اللي احنا ذكرنا هذا اللي ذكرنا نعم ما في هو ما في مشكلة عند مين عندنا احنا ما عندناش مشكلة حاجة الحمد لله هات كل المواضع وضع ما في اي مشكل في الفهم كلمة جهل كلمة خطأ هذه هي المشكلة ونحن نعلم ان الجهل جهلة جهل ناتج عن عدم بيان وجهل ناتج عن عدم تبين فهذا يعذر صاحبه على عن عدم البيان وهذا لا يعذر صاحبه اللي هو عن عدم التبين مو بلازم انا بينت لك الان الحق مو بلازم ان يتبين لك ان هذا هو الحق لكن عندك ما يرده لا ما عندك ما يرد اذا قامت الحج عليه ولهذا في إقامة الحجة ليس بلازم أن تفهم أنت فهم القياد ليس بلازم أن تقول يا شيخ الذي تقوله صواب وأنا لن أتبع لا ليس بلازم ك كما أنك تكلم هؤلاء وغيرهم. هذا مش في ليس فقط في الكفر والشرك، وإنما هذا حتى في البدع. أنت الآن تتكلم مع الحزبيين ومع هؤلاء في الحجة وتتلو بكلام أحمد وكذا، ومع ذلك مصر أيضا أن هذه ليست المواضع، ليست مواضع قاطعة في هذا الباب. يقول لك هذا في الحكم الذي يحكم بما أنزل الله، تأتي له بالنصوص في الحكم غير ما أنزل الله يقول هذا فهمك. فإحنا ما علينا، مهو بلازم أن يقول يا شيخ هشام كلام هذا صواب، كلامك هذا حق، ولكن أنا لن أنقاد إليه. هذا معرض، إذن معاند، فما بلازم يتبين لك، لكن لازم أبين لك، لازم أبين لك، لكن ما هو بلازم يتبين لك. قولي عادل المسألة دي، إيه اللي يلزم وإيه اللي الذي لا يلزم؟ أحسنت. ها. تمام تمام أحسنت، صنايع كويس تمام. يبقى هذا هو، يبقى ما هو بلازم أن يتبين له، ما كل أحد يتبين له. لو إحنا قلنا لازم التبين ده، يبقى إذن كل ما عاد في ضل على وجه الأرض، يعني كل واحد لا يتبين، لا يتبين إلا بقى أفراد قلائل تبين وهذا، ومع ذلك يقولون لا نحن لن نتبع أيضا حتى مع هذا التبين، مو بلازم. لكن يتبين لك حجتي، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يبقى تبين لهم إن إيه دعوة النبي أهو، إنه قصده، قصده أنه يفرد مع الله بالعبادة ولا يكون معه ند ولا شريك. محمد يريد هذا ونحن لا نريد هذا، نحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، عندنا تأويل. نحن ما قلنا هم خالقون رازقون يحيون ويميتون، نحن نقول ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. النبي يقول هذه العبادة شرك ند، أفردوا الله بالعبادة والطاعة. هم فهموا هذا، فهموا مراد النبي هذا، فهموه فأنكروا عليه الإفراد، التوحيد وليس العبادة. انتبهوا، المشركون ما أنكروا على النبي العبادة، المشركون أنكروا على النبي. قولي أحمد، أحمد مش أقول مش عايز، ما حدش يسرح، استطعت تروح فين؟ المشركون ما أنكروا على النبي عبادة الله، إنما أنكروا عليه ها؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد. ما أنكروا العبادة، تعبد الله، هم بيعبدوا الله. المشركون عندهم حج، المشركون عندهم عمرة، المشركون عندهم نصرة مظلوم، هكذا المشركون عندهم هذا. إذا ما القضية عند المشركين؟ الإفراد بالعبادة اللي هو التوحيد، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غير، ولهذا الشرك دعوته غير الله معه، دعوته غيره مع ده الشرك، وليس دعوة الند مطلقا دون الرب، ليس دعوة الند فقط دون الرب، إنما دعوة الند مع الرب اسمه شرك، يعني صرف العبادة لله ولغير الله، هذا شرك. لكن لو ما عبد الله مطلقا وعبد الند، هذا ما هو شرك، هذا كفر، جحد عبادة الله سبحانه وتعالى. فهموا، فهم. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يلا قولوا، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى عرفوا ان لا اله الا الله تساوي ترك الانداد، واضح اخواني بارك الله فيكم. يبقى الخصومه مع الكفار مع المشركين كانت في ايه يا ابراهيم؟ قول يا ابراهيم. ما انتوا قاعدين لازم تاخدوا اكثر مما تعطوا، لازم ها مش انت بتعطيني باب وانا بعطيك باب 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 اعطيني بابا اعطيك بابا. اذا خصوم مع مشكلة كانت في ايه؟ النبي يقول لهم صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وهم يقولون لا لن نعبد الله. هل كان هذه دعوة للخصومة؟ هل هذا هو النزاع؟ ولا كان النزاع في انه يقول لهم ها افردوا الله بالعبادة وهم يقولون لا ما في افراد، نعبد الله ونعبد معه غيره، لكننا نعبد غيره ليقربنا يا الله زلفى. ولهذا نحن لا نسوي الانداد برب الارباب، انما هؤلاء وسائط، هؤلاء شفعاء، ويعبدون من دون الله فان يضرهم ونفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، شفعاء وسطاء. والا الذي خلقنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى القضيه في كلمه واحده ابراهيم اعطيهاني كلمه واحده، الخصومه في كلمه واحده هي ها التوحيد اللي هي تسمى الافراد. قول اللي جنبك ده اسمه ايه؟ ها محمد. قول يا محمد ايه الاشكاليه بين النبي وبين المشركين يا محمد؟ الخصومه النزاع كان في كلمه واحده اللي هي ايه؟ قول يا محمد التوحيد. يعني ايه يا محمد التوحيد؟ ما تغشاش من غرور التوحيد، انا مدرس لازم ان اعرف انت فاهمه ولا لا. ايوه كان المشركين بيعملوا ايه والنبي بيطلب منهم ايه؟ ها مع الله، يبقى عبد الله وعبد غيره، النبي عايز منهم ايه؟ يفردوا. احسنت يا محمد كده تمام يا محمد، يكفيك هذا يا محمد. فهذا تبين لمحمد، تبين لهشام، تبين لابراهيم، كيف ما تبين للعرب الاقحاح، تبين لهم هذا. يبقى بيان وتبين. تبين ايه؟ تبين ان ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق ونحن على الباطل لا يلزم. انما تبين المراد الناتج عن بين المراد هذا حاصل، انما تبين ان هذا باطل وان هذا حق هذا ليس بلازم. ولهذا حتى ولو جاءت كلمة تبين حتى يتبين لهم، يعني يتبين لهم البيان، يتبين لهم البيان، ما في مشكلة حتى لو جاءت كلمة تبين البيان. ولهذا نقول التبين الذي هو معنى ايه؟ انه لا يلزم التبين اللي هو ايه؟ التبين الذي به يعرف انه على الباطل، لا ما هذا ما بيلزم. ولهذا قال تعالى ويحسبون انهم مهتدون. واضح اخواني بارك الله فيكم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله
تعالى كثرة الكلام وكثرة الإرادات وكثرة النقلات وكثرة الاستشكالات وكثرة كل هذا ها تزيد الموضوعات إيضاحا بعد إيضاح، إيضاحا بعد إيضاح، إيضاحا بعد إيضاح. وهذا يا أخوان تستشعرون به ها متى؟ إذا لقيتم أناسا يعني أخوة وإخوة على السنة وعندي مشايخ ومن 10-20 سنة بس عدم التكرر وعدم هذا، تجده لسه عنده نقطة أولى ما يدري إيه الفروقات. اليوم يقول لك بلاش الجرح والتعديل هذا وما نذكرش أعيان، واللي يقول أذكر أعيان بس ما تبدع وضل، واللي يقول بدع فقط لكن ما تقول كذا. يعني ما زالوا واقفين عند المعاني الأولى لسه. ليه؟ لأن هذه الأمور لم تتبين له بالتكرار وكثرة كتب السلف وغير هذا. يبقى لابد، لأن كل الكتب بتنطلق من نقطة واحدة. إنما تجلس أنت في بيتك نائم لا تسمع العلم وبعدين ألقاك بعد 10 سنين تقول لي بس يا شيخ يعني والله أنا ما يعجبني الطريقة ديت وأنا ما يعجبني. ما يعجبك إيه؟ ما يعجبك إنك عندك سباكة مركبها من نوع كذا ولا كهرباء مركبه من نوع كذا، ولا ما يعجبك سيارتك اللي من نوع كذا انها تاكل بنزين. اخوي هذا دين يا اخي، تعالى الله يكرمك نفض بس اترك الغطاء هذا وتعالى وانت تسمع يعجبك ولا ما يعجبك، وان اللي انت بتنتقده هذا هو كلام السلف ولا هو كلام هشام او الاخوه او كذا، اللي بتنتقده هذا كلام ايه؟ فالبعد يا أخوان عن العلم، البعد عن الرسائل، البعد عن الكتب يا أخوان، البعد عن المواضع الحقيقية. ولهذا ما في علم بمقاطع يا أخوان أبدا، ما يمكن تتصور المسائل بهذا، مستحيل تتصور المسائل بمقاطع أو بنقولات منقولة لك في كتاب واحد عامل بحث في العذر أو عدم العذر. في ناس عاملة أبحاث في الإعذار بس ما تعجبني، ضعيفة ضعيفة أيضا، يأخذ مواضع ويترك مواضع، ما يستطيع أن يجيب عنها، وهو يعذر لكن يعذر بسطحية، ما يعذر بعمق، ما يعذر وفاة بالمسألة. فما يصلح فيها مقاطع، يصلح فيها ماذا؟ تأتي بكتب أئمة الدعوة. وكما قلت لك ابتداء ابتداء، حتى ولو الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا القول، هل يعني هذا أنه على الحق؟ يعرض كلامه على الكتاب وعلى السنة، أي عالم يعرض كلامه على الكتاب وعلى السنة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوب،
يعني إذا القرآن مسموع عند الجميع، مسموع عند الجميع، ومع ذلك ومع هذا السماع بالقرآن فقوم القرآن لهم رحمة وقوم القرآن لا يزيدهم إلا خسارا. فلا كل من سمع القرآن اهتدى، ولا كل من حفظ القرآن اهتدى، ولا كل من حفظ القرآن اهتدى، ولا كل من فسر القرآن اهتدى. شوف بقى كل ايه، لا كل من بلغه القرآن اهتدى، ولا كل من حفظ القرآن اهتدى، ولا كل من حفظ القرآن اهتدى، ولا كل من فسر القرآن اهتدى. فليست المسألة راجعة إلى هذا، إنما المسألة راجعة إلى الاهتداء بالقرآن، الاهتداء بالقرآن، وهذا يرجع إلى الفهم السلفي. نعم.
وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. قال: وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب.
وهذه في الأمة في أهل الفرق، قيل بينهم العداوة والبغضاء، قال: هذه خصومات الجدال في الدين، خصومات الجدال في الدين. فترى أهل البدع يكفر بعضهم بعض، أما أهل السنة رحماء بينهم، كالصحابة رأس أهل السنة رحماء بينهم، لكن شدتهم على من؟ على الصحابة، على الكفار، وشدة أهل السنة على من؟ على أهل البدع والأهواء، لكن الرحمة بينهم. نعم.
وقوله: كلما
قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم لا يختلفون، من رحم ربك حفظهم من الاختلاف. ولهذا ترى أهل العلم واحد، ترى ابن باز هو ابن عبد الوهاب، هو ابن تيمية، هو الإمام أحمد، هو الصديق أبو بكر، ولكن التفاضل واقع في العلم والعمل، لكن المنهج إيه؟ واحد، لكن المنهج واحد. ولهذا متى يكون الرجل سلفيا؟ بكثرة المسائل لا يكون الرجل سلفيا، إذا كان على معتقد أهل السنة وأصول أهل السنة، حتى ولو تعلم من ذلك حصة واحدة وعرف بها الأصول التي لا ينبغي أن يخرج عنها، هذا يكون سلفيا. لكن السلفيون يتفاوتون حسب العلم، حسب العمل. ومتى يخرج الرجل من السلفية؟ إذا خالف أصول أهل السنة، أصلا أصلين أصولا، سواء كثرت مسائله أو قلت. يبقى المسألة هي عمل بهذه الأصول أو خروج عن هذه الأصول. نعم.
وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ويرد كيدهم عليهم، وحاق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
يا أخواني بارك الله فيكم، العلم يا أخوان يا إخواني الكتب، يا إخواني القراءة برسوخ، يا إخواني اللي عنده إشكالية يا إخواني يطرحها. سبحان الله، يعني بعض إخوانكم الأفاضل، الأفاضل واللي يدرسون، سبحان الله، يعني سمع مني كلمة وخارج من الدرس وناقش إخوانه فيها وبين مؤيد ومعارض وتمام التمام. الشيخ قال هذا بس احنا نوافق الشيخ، هذا يوافق هذا يخالف هذا كذا كذا كذا. طب يقول الشيخ يعني عندي بعدين بقى عندي إشكالية في كلمتك كذا 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 كذا، قلت له بعدين، قال له قلنا كذا كذا، قلت له بعدين، قال له قلنا كذا كذا، قلت له أنا ما قلت اللي أنت قلت أبدا خالص. احنا قلنا يا فلان كذا، فقال لا انت قلت كذا. اذا بالثاني كمان لم يستوعب كل الكلام، يعني هو خالف الاول لكن لم ياخذ كل الكلام. ومساله يعني واضحه، اذا كان الكلام في بعض الفتاوى الباطله اذا قالها واحد من المسؤولين، فتوى باطلة في الدين، هل الكلام في إبطال هذه الفتوى هو من الكلام في ولاة الأمور والخروج عليهم؟ احنا قلنا إيه لكم؟ الأخ بيقول فأنت قلت أني هؤلاء من ولاة الأمور ولكن لا بأس بالكلام في هذا، وأنا يعني هذا عندي فيه إشكالية. والأمر الثاني، أنا وجدت علماءنا قد يعلقون على بعض هذه المواضع فعلا وينتقدون بعض هذه، يردون بعض هذه الأخطاء، فأنا ما أدري. قلت له أنت لم تفهم، تنسب إلينا هذا بإطلاق أو عدمه بإطلاق، لم تفهم المراد. لما احنا نفرق بين مسائل متعلقة بسياسة أمور وإدارة أمور، قلنا هذه ما يتكلم فيها قط أبدا إلا نصحا بينك وبين مسؤول. أما إذا كان الكلام في موضع غلط من موضع الدين، غلط غلط، هذا غلط واضح، وليس مسائل اجتهادية، ولا أنت في الاجتهادية يكون الشخص مسبوقا بكلام العلماء، تكلم عن العلماء الذين أنت تريد أن ترجح خلاف قولهم. أما هذه في المواضع الغلط، لو فرضنا مسؤول أفتى فتوى بأن نكاح المتعة حلال، فأنت تبين نكاح المتعة هذا حرام وحرمه الشريعة الشارع وكذا. لو قال لك واحد هذا، طب هذا المسؤول قال ذلك، تقول له هذا كلام ليس بصحيح، كلام الصواب كيت وكيت، ما في إشكال. ولا زال الناس على هذا ينتقدون ابن أبي دؤاد، ينتقدون هؤلاء ولو كانوا قضاة، ولا إشكال، لكن يكون الكلام كلاما علمي. ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر عمر. المهم أقصد نسبة الكلام، فيفرق بين مسائل ومسائل. أي مسألة تتعلق بإدارة بسياسة بكذا 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 إلى آخره، هذه مسائل لا يتكلم فيها البتة، هذه تكون مع ولاة أمور. إنما لو جاء أحد أيا كان، أيا كان، لو جاء أحد وأفتى بما يخالف الدين قطعيا، مخالفة قطعية، فإنه يقال هذا غلط، هذا خطأ، هذا كذا، هذه فتوى لم تعتمد الدليل. الشاهد يعني من هذا أن الإنسان لابد من العناية بالعلم، لأنك في عصر لا تواجه فيه طائفة واحدة، أنت في عصر تواجه طوائف عديدة، طوائف عديدة، فلابد أن تكون محصنا، وما يصلح مواجهة بسطحية، قضية الحق من قبلك، قضية الحق من قبلك، فلابد أن يكون مواجهة صحيحة، مواجهة قوية. نعم، والله المستعان. يبقى بعد ذلك شوف، يعني الناس يتفاوتون في مدى الاستيعاب. نعم، وإلا سبحان الله، يعني من تأمل أحوال الناس، الله المستعان. نعم.
قال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذا صفته. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور ولحصلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم،
فدل هذا على أن الجنة سبب دخولها العمل، والنار سبب دخولها المعاصي، فلها سبب، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، أتوا بالسبب، سبب التكفير، فإذا لم يأتوا بهذا السبب فلا يستحقون، بل أتوا بضده وهو الشرك والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره هو القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة.
سبحان الله. يعني الدعوة الأولى لهم اتبعوا ما جاء في التوراة والإنجيل بحق، فإن فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر أصحاب النبي محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ولهذا قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون. فلو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لنفعهم ذلك. نعم.
وقوله تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض.
فدل هذا على أن أعظم الأسباب في الرخاء وفي سعة الأرزاق الإيمان والتقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنة النعيم. وقال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا أعظم سبب لتحصيل الأرزاق. والرزق رزقان: رزق ديني مقتضاه هداية، ورزق دنيوي في سعة الأرزاق، والأول أعظم. والأول أعظم أن يرزقك الله الهداية، أن يرزقك الله الاستقامة، وهذه إنما تكون بماذا؟ بسلوك سبيلها، ومن سلك سبيل الاستقامة وفقه الله هداه الله. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لأكلوا من فوقهم، يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا، ومن تحت أرجلهم، يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم.
وهذا يدل على أن السماء يطلق عليها علو فوق، أمنتم من في السماء من في العلو، وهو على السماء، لكن من فوقهم وهي السماء، لأرسل السماء عليهم مدرارا. نعم. ولهذا يطلق على المطر سماء، لأنه ينزل منها، كما بحديث زيد بن خالد في الصحيح على إثر سماء، لما صابهم على إثر سماء مطر. نعم.
كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فدل هذا على أن الأخذ إنما يكون بسبب. وأن النعيم أيضا يكون بسبب، فالجنة بسبب والنار بسبب. فإذا دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة وتتام ذلك، بقي في النار فضل وبقي في الجنة فضل، فماذا كان؟ أما الفضل الذي بقي من النار فإن الله قد وضع قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض ولم ينشئ لها خلقا. وأما الجنة فلما بقي فيها فضل ما وضع قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، وإنما أنشأ قوما. طيب أنشأ قوما وادخلهم ما في عمله، فهذا محض فضله سبحانه وتعالى على هؤلاء، ينشئ خلقا ويدخلهم الجنة. فموضع الرحمة لا يسأل سبحانه عما يفعل، له الحكمة البالغة. أما موضع العذاب والمؤاخذة فلا يكون إلا بالسبب، فتكون السببية في بما كنتم تعملون من كلف بالرسل والكتب فيدخل بسبب هذا، ولهذا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أما الذين ينشئهم الله وما أرسل رسلا ولا أنزل كتبا ولا، فهذا محض فضله سبحانه وتعالى، أنت رحمتي أرحب بك من أشاء. أما النار فلا يكون عذاب إلا بسبب، ولهذا الأثر لو أنه عذب أهل السماوات وكذا لعذبه وهو غير ظالم لهم، لأنه لن يعذبهم إلا بسبب، وليس أنه لو عذب الطائعين المنيبين أهل التوحيد، فإن هذا على خلاف حكمته سبحانه التي أخبر بها، ولا وعلى خلاف شرع الذي أخبر به. ما تقول الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء لا خلاف، لكن الله أخبر عن فعله وأخبر عن شرعه، فالإخبار بما يضاد الموضع الخاص مع التعليق على المشيئة غلط، لأن الله ما شاء هذا ولن يشاء هذا، حيث إنه امتنع شرعا، كما قال سبحانه في حديث أبي ذر في الحديث القدسي: إن حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما، إن حرمت الظلم على نفسي. فلنقول إذا شاء الله أن يظلم فعل فإنه يفعل ما يشاء، لا، هذا ممتنع، ممتنع ليس لعجز، بل هذا يمتنع لمنافاة للكمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. فما تأتي أنت تخبر بما يضاد الشرع وتقول لو شاء، فينزل بعضها إلى بعض فلا يعذب في النار أحدا بلا ذنب أبدا، ولا يدخل النار أحد إلا بسبب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ولهذا كما وقفنا عند هذا الحديث من قبل، وإن دعوى القلب في هذا الحديث، وأن بعض الرواة انقلب عليه الحديث فقال في النار ما قال النبي في الجنة، نقول أين هذا الموضع؟ هذا ما في، ما في ولا موضع فيه قلب. في راوي قال فينشئ الله خلقا فيدخله من النار، هذا لا يوجد، إنما كلمة أنشأ بس، هذا البعض ذكر لفظ أنشأ، وأنشأ لا إشكال فيه، أنشأ وأكمل حديث. فأنشأ هؤلاء الذين كلما ألقوا فيها قالت هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، ويكون الإنشاء هنا إنشاء الدخول وليس إنشاء الخلق، فكلمة أنشأ ما فيها قلب ولا شيء. لكن متى يكون القلب؟ فينشئ له خلقا فيدخلهم النار، على غرار فينشئ له خلقا فيدخلهم الجنة، وهذا لا توجد له رواية. وإن قال سبحان الله بهذا ابن القيم، وقال هذا شيخنا ابن باز، وقال هذا شيخنا ابن عثيمين، لكن جميع الروايات الواردة في هذا ما فيها أنشأ خلقا فادخلهم النار. نعم.
وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الآية. وقال بعضهم معناه: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير: قال بعضهم معناه: لكانوا في الخير كما يقول القائل هو في الخير من قرنه إلى قدمه. ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف.
كما يقول القائل
هو في الخير من قرنه إلى قدمه.
نعم، يعني يكون المعنى الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم لكانوا في الخير، وليس حقيقة الأكل من فوق ومن تحت. ثم قال هذا قول،
ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف،
أو رد يعني ابن جرير. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، حديث علقمة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟
نعم، يعني كيف يرفع العلم احنا عندنا القرآن علمنا وعلمنا أبناءنا وصار في حفظ للقرآن كثر، فكيف يعني يرفع علم القرآن موجود؟ انتبههم، كيف يرفع علم القرآن موجود والقرآن في من يحفظ؟ وسبحان الله، يعني مثلا مثل الزمان هذا تجد حفظة القرآن بكثرة يا إخوان، يعني لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين الآن إلا وفيه القرآن محفوظ. أحيانا تجد الزوج والزوجة والأولاد كله يحفظون القرآن، وأحيانا تجد الاثنين، وأحيانا تجد الواحد، وأحيانا تجد يحفظ القرآن كاملا، وأحيانا تجد فيه نصف القرآن، فيه ربع القرآن، يعني لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه القرآن محفوظا متلوا. فهل يا ترى وجود القرآن وجود العلم؟ فلهذا استشكل فقال:
وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله. ثم قرأ: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره، وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا
حديث المعلقة من أول إسناده مرسلا في آخره. نعم.
وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا،
يعني حذف منه المبدأ، مبدأ الإسناد من قبل الراوي، حذف منه أيضا منتهى الإسناد من قبل الرسول، فهو معلق في أوله مرسل في آخره. نعم. وهذا راجع إلى السقط، والسقط إما يكون من مبدأ السند أو من منتهى أو من أثناء، من أوله من آخره في أثنائه، فمن أوله من جهة الراوي يكون المعلق، ومن آخره من جهة النبي يكون المرسل، وفي أثنائه يكون المعضل والمنقطع.
وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا، فقال: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قال: كنا يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟
يبقى إذن هذا العلم، يبقى العلم الانتفاع، العلم الفهم، فهم وانقاد، حينئذ يكون عالما، هذا العلم يعني المقبول، لكن قد يعلم ولا ينقاد فلا يسمى هذا علما، يعني علما مقبولا، يعني علما نافعا، يعني علما يمدح صاحبه، وإن كان عنده علم بالألفاظ بالمسائل لكن ليس العلم الذي قاده إلى الخير. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بإسناده نحوه، هذا إسناد صحيح.
نعم، فالحديث صحيح، وقوله الحديث صحيح بطرقه. نعم.
وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم الآية. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة.
يعني هنا فائدة في كلام ابن كثير. الفائدة الأولى في قول تعالى منهم أمة مقتصدة، مقتصدة يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، يبقى جعل أعلى مقاماتهم مقام الاقتصاد هو مرتبة أصحاب اليمين، المقتصد الذي يقوم عند الواجبات فيفعلها والنواهي فيجتنبها، إنما هذه الأمة فوقها بما فوقهم بماذا؟ برتبة من؟ السابقين المقربين. وقد يراد بالاقتصاد العدل وعدم الغلو، فهذه فائدة أولى في المقتصد. طيب الفائدة الثانية أن هذه الأمة فيها المقتصد وفيها المقرب وفيها الظالم، وأن الثلاثة يدخلون الجنة، أما المقربون فابتداء وأما المقتصدون فابتداء وأما الظالمون فتحت المشيئة، ومن دخل منهم النار فمآله إلى الجنة. وفي هذا الرد على الخوارج، والرد على المرجئة، رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، نقول لهم رتبة الظالمين هذه رتبة كفار، مع أن الله جعلها من هذه الأمة وجعله من ورثة الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن هل هؤلاء يدخلون في المصطفين؟ نعم يدخلون في ذلك، وإن كان هؤلاء رتبا ويتفاضلون. واضح إخواني؟ يبقى هل الظالم يدخل في هذه الأمة؟ الجواب نعم، وهذا أصح ما يكون من التفسير، وإن كان البعض له كلام لكن هذا أصح ما يكون. ولهذا استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على الرد على الخوارج وفي مبحث الإيمان، والرد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان كامل وليس بناقص، إذا عصى الله عز وجل فنقول هذه الرتب إنما راجعة إلى الإيمان كماله ونقصه وليس انعدامه، فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي قصر فترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، ومنهم مقتصد هذا الذي قام بالحد الواجب ترك محرمات وأتى الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات هذا الذي فوق ذلك مما يزيد على الحد الواجب. كل هؤلاء هم الأمة وكلهم في الجنة، إما ابتداء وإما بعد أخذ حصة العذاب التي شاءها الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى منهم أمة مقتصدة يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية، ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير.
اي نعم، هذا قول، والقول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى قال وقد يكون منافة، فالمقتصد عندهم الذي هو على الوسط هذا هو القائم بالواجبات وترك المحرمات، وأما مرتبة المقربين فهذه الأمة لكمالها، يعني ما في خلاف بين المقتصد الذي حده بالنسبة للمقرب هو من قام بالواجبات وترك المحرمات وكذا، وبين المقتصد اللي هو المعتدل، لأنه الاعتدال لازم الاقتصاد، لازم رتبة المقتصد، لأنه لو ما عنده الوسطية هذه فانتقل إلى جاف أو غال هيكون إيه؟ ظالما لنفسه. يبقى لازم رتبة المقتصد ماذا؟ أن يكون أيضا وسطا بين غالي وجاف، لازم، وإلا لو كان عنده جفاء أو عنده غلو لما كان مقتصدا، يصبح ظالما لنفسه، يصبح ظالما لنفسه، فلا تنافي بين الأمر، هذا من لازم هذا. نعم نعم. أيضا في خلاف مسألة الأولين والأخرين من هذه الأمة ولا من غيرها. أي نعم نعم. فهذا إحنا ما نستدل بموضع الخلاف، نستدل بموضع الخلاف. نعم.
وقد قال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر،
لكن محتمل، يعني محتمل هذا ومحتمل غيره حقيقة، يعني إذا جاء جزم كإجماع مثلا هذه الأمة ما فيها مقربون، أو جاء النص الصريح، وإلا قد تكون هذه موضع الشذاذ. هات أول الواقعة، ثلة من أولين وثلة من الآخرين وقليل من الآخرين. نعم.
وقد قال أبو بكر بن مردوية وساق بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ودل هذا على أنه ليس كلهم، فمن أمة مقتصدة وهم المعتدلون، فقد يراد بهم من كانوا في زمان أنبيائهم وأنهم اتبعوهم وغيرهم كفروا، وقد يراد بهم الذين آمنوا منهم برسول الله وأسلموا، فيكون الثناء لهؤلاء، وليس الثناء لهم بأهم شبه، وليس الثناء لأحد منهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائه على دينه، ليس ثناء على أحد من أهل الكتاب بعد بعثة النبي مع عدم الإيمان به لأنه كافر، والكافر لا يثنى عليه. فمثل هذه المواضع منهم أمة مقتصدة، مثل هذه المواضع من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله كلها محمولة على من آمن، وكذلك الموضع ولتجدن أقربهم مودة الذين منهم الذين قالوا إن نصارى ذلك منهم قسيسين، المدح يأتي فيما في من آمن، يقول ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. نعم.
الأقوال يا شيخنا في زاد المسير.
تمام.
قال قوله ثلة من الأولين، الثلة الجماعة غير محصورة العدد، وفي الأولين والآخرين ها هنا ثلاثة أقوال.
نعم.
أحدها أن الأولين الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والآخرين هذه الأمة.
تمام.
والثاني أن الأولين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخرين التابعون. والثالث أن الأولين والآخرين من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الأول
يعني من أمن قبل الفتح ومن أمن بعد. نعم.
فعلى الأول
يبقى إذن الأول من لدن آدم إلى هذه الأم ذو الأولون، والآخرون هذه الأم، أو في أصحاب النبي هم الأولون ومن بعده والذين جاءوا من بعده بعد الفقراء المهاجرين والذين تبعوا الدار والإيمان، أو الأولون والآخرون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستوي منكم أن أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل. نعم.
فعلى الأول يكون المعنى إن السابقين جماعة من الأمم المتقدمة الذين سبقوا بالتصديق لأنبيائهم من جاء بعدهم مؤمنا، وقليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدقوا بهم أكثر ممن عاين نبينا وصدق به. وعلى الثاني أن السابقين فعلى الأول يكون المعنى إن السابقين جماعة من الأمم المتقدمة الذين سبقوا بالتصديق لأنبيائهم من جاء بعدهم مؤمنا، وقليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدقوا بهم أكثر ممن عاين نبينا وصدق به.
يعني يكون باعتبار المؤمنين بجميع الأنبياء، ما تجمع المؤمنين بجميع الأنبياء فهم أكثر من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى الثاني أن السابقين جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأولون من المهاجرين والأنصار،
وقليل من التابعين وهم الذين اتبعوهم بإحسان. وعلى الثالث أن السابقين الأولون من المهاجرين.
لكن نقول جماعة الثاني.
قال وعلى الثاني أن السابقين جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأولون من المهاجرين والأنصار، وقليل من التابعين وهم الذين اتبعوهم بإحسان.
هذا بعيد، يعني حصر هذا في جماعة من الصحابة وهم السابقون وإخراج باقي الصحابة لا دليل عليه، لكن جماعة الصحابة يكون أولهم جماعة الصحابة والآخرون من تبعهم من التابعين. نعم.
وعلى الثالث أن السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار، وقليل ممن جاء بعدهم لعجز المتأخرين أن يلحقوا الأولين.
نعم.
فقليل منهم من يقاربهم في السبق. انتهى كلام.
اي نعم. نعم. والآخرين قال وقليل من الآخرين. قال عندك الأولين جماعة هذا يكون محتمل.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قال مقيده عفى الله عنه وغفر له ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة، وأن قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين خاصة، وأن قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في أصحاب اليمين خاصة. وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات لجميع الأمم، وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين، وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين، لأنه واضح من السياق.
يعني يقول الاستدلال الشنقيطي واستدلال من يعمم هذا في الأمم السابقة أن الآيات هذه في سورة الواقعة إنما بيّنت مآل الخلق، ابتداء الخلق ومآله، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون، ثم الختام فإن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلم لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. تقسيم الأول للبشر كلهم، والتقسيم الثاني كذلك للبشر كلهم. أما من جعل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها خاصة بهذه الأمة، فجعل الأولين والآخرين منهم. فالشنقيطي يقول بأن سياق القرآن، طبعا هو بيقيم تفسيره على إيضاح القرآن بالقرآن، أن سياق القرآن يدل على أن الأولين من غير هذه الأمة، فهو المؤمنون السابقين على هذه الأمة اللي هي الثلة، وأنه ثلة من الآخرين أي من الصحابة رضوان الله عليهم، وثلة من المقربين هم من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، فيكون الموضع الأول في المقربين والموضع الثاني في أصحاب اليمين، في أصحاب اليمين، لأن السياق يدل على ذلك. يبقى ثلة من وثلة من الآخرين هذا باعتبار أصحاب اليمين، أما وقليل من الآخرين هذا باعتبار المقربين. يبقى قليل من الآخرين هذا باعتبار المقربين، قليل في هذه الأمة، وثلة من الآخرين هذا في أصحاب اليمين. نعم. على كل الموضع موضع احتمال واجتهاد. نعم.
وقد قال أبو بكر بن مردوية وساق بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار.
والله أعلم الأقرب في هذا، والله أعلم أن هذا في هذه الأمة، المراد بالأولين والآخرين في هذه الأمة، لأن الخطاب لهم قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقرب. وإن كان في المتقدمين إلا من هو داخل في هذا، لكن هل منهم في المتقدمين مقربون ومقتصدون وظالمون كهذه الأمة، أو أن فيهم المقتصد والمقتصدون والظالمون فقط وليس فيهم المقربون؟ لكن الذي يتضح من السياق في صورة الواقع وفي هذا أن هذا في هذه الأمة، الخطاب موجه لهم، ولكن ليست الأحكام هذه خاصة بهم في المقتصدين وفي يعني الظالمين في المقتصدين، ولكن هذا قد يكون في الأمم السابقة من هو على ذلك المقرب والمقتصد، وقد يقال المقتصد فقط كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. اللي هو فيه اقرأ هذاك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الواقعة: وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من آخرها، وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصفهم. وفي حديث آخر: إن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 من هذه الأمة. وعلى هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة، بل نقول ثلة، أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها.
نعم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله،
هذا كلام جيد.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وساق بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، واحدة في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار، وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات. الجماعات
تعلو أمتي على فرقتين جميعا، أي أنها تفترق إلى 73 فرق. وليس عن هذا أن هذه الأمة أقل من الأمم السابقة، لا، يعني أن أمة اليهود افترقت على 71، وأمة النصارى افترقت على 72، وهذه الأمة ستفترق على 73. هل يعني هذا أن الأمم السابقة أفضل؟ الجواب لا، فكثرة التفرق لا تعني أنها أقل ممن قل التفرق فيها بالطائفة والطائفتين، لأن هذا التفرق الأول أذهب الحق وأنه انقرضت هذه الطائفة التي كانت تعلم الحق، ولهذا أرسل الله رسلا آخرين، ولأن من بقي منهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فصار من هذه الأمة. أما هذه الطائفة أما هذه الأمة مع التفرق إلا أنه يبقى الحق فيها غضا طريا، فلا تزال طائفة من أمة الظاهر على الحق، وهذا لم يكن في أمة سابقة. نعم.
قال يعقوب بن زيد كان عن
من
في الحديث قال: الجماعات. الجماعات
فين؟ فين هذه؟
آخر لفظة في الحديث.
نعم. طوائف يعني يقول قالوا: من هم يا قال: واحد في الجنة و72 في النار. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات. الجماعات لعله يقصد بهذا أهل الفرقة وليس الناجية وإنما الهالكة. نعم.
قال يعقوب بن زيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا ابن وزيد. نعم.
قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا. قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، إلى قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وتلا أيضا قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق، وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر، ولله الحمد والمنة.
وهذا الحديث سبحان الله، شوف يا علق بن كثير يقول: وحديث افتراق الأمم، هذا مشهور عند أهل السنة، ولهذا يسمونه حديث الافتراق، يعني حديث معروف مميز جعلوا له عنوانا حديث الافتراق. وحديث الافتراق افترقت فيه أمة الإسلام في النظر إليه، فكان أهل السنة والجماعة معتقدين لمعناه مستدلين بلفظه في كتبهم، وأما أهل الافتراق فإنهم يعادون هذا الحديث إما برد ثبوته وأنه لا يثبت، وإما بالخروج عن معناه. وأما المعنى، أما المعنى فلم يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة، بل هو المعنى الحق، وأن هذه الأمة ساقف على الافتراق، وأن الفرق كلها هالكة إلا واحدة وهي أهل السنة والجماعة، يدل عليها قول الله عز وجل: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خط مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطه المعوجة وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذه المعنى حديث الافتراق موجود في نصوص القرآن والسنة، ما ينبغي أبدا أن تقف عند المعنى أبدا. أما من جهة اللفظ فلم يضعف أحد من المتقدمين أبدا، إنما جاء ذكر التضعيف عند بعضهم كابن حزم كالشوكاني، وهذا لم وهؤلاء ما قدموا فيه ما يستوجب ضعفه على وفق قواعد أهل العلم. فالحديث صحيح وله طرق عديدة وكثيرة، وهو حديث صحيح، فلهذا قال: مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم نعم. اه جدا طبعا. ولس نعم. هذا اولا يعني هذا كذب على العلماء الكبار، لكن العرض يختلف، فهو بالنسبة له تفصيل، لكن الطالب يفهم هذا التفصيل أو قد لا يفهمه حسب الطالب، لكن العلماء فصلوا باعتبار كتب، باعتبار مواضع عديدة، لكن مسألة العرض اللي هو بما يناسب الحال يختلف. يعني في عالم مثلا قد يضع الكلمة، يضع العبارة وهي عنده تفصيل وفصل، ولكن فيه آخر قد يزيد في ذلك ويرد شبهات في ثالث. فهذه يا أخويا طارق الاختلاف أو التباين في العرض مع بيان الحق، هذا لا يمكن يتفق عليه اثنان، يعني لا يمكن واحد هيبين مثل الثاني بالضبط حجم الكلمات والوقت اللي بيبذل. لازم الشيخ ابن باز هذا يختلف عن شيخ العثيمين، يختلف عن شيخ الفوزان، هذا بين المسألة دي في 5 دقائق، آخر بين المسألة في 10 دقائق، آخر بين المسألة في 3 ساعة، هذا عنده طالب فأورد إشكالا، طلابا فأوردوا إشكالات فطال المقام أخذ ساعة، وهذا ما عنده طالب يستشكل فكان المقام دقيقتين، هذا مقام الشيخ نبه إليه من قبل ولما جاء الموضع هذا اختصره، وهذا شيخ آخر رأى أنه يسهب في المهم. ما هو وده اللي يعنينا. العلماء يفصلون الحق ويؤكدون عليه ويكررونه ويرون التكرار بالكاف والتقرير لهذه المواضع دينا لابد منه. الجواب نعم. لكن لا يأتي عطال بطال لا يفهم شيئا من العلم يقول هذا ليس على طريقة العلماء. ليه؟ لأن هذا ذكر خمس ساعات في المسألة بينما شيخنا كان يذكرها في خمس دقائق. نقول هذا عطال بطال كالذي يقول إيه؟ كالذي يقول هذا على طريقة ليس على طريقة العلماء. ليه؟ لأنه يعين في الدرس الأسماء بينما شيخنا كذا لا يعين في الدرس أسماء. وإحنا نبهنا على هذه المسألة من قبل، قلنا يا جماعة قبل الانتقاد لأي أحد سواء الذي ذكر أو الذي لم يذكر أو سواء الذي أكثر أو لم يكثر أو سواء الذي ذكر أو لم يكثر، شوفوا القاعدة عند العلماء هي إيه. في أحد من العلماء قال بأن تكرار الحق ليتضح ويفهم هذا يذم صاحبه، إن كان كذلك يبقى إذا الذي يكرر خرج عن طريقة العلماء، إنما هذا حجم الكلام عنده كذا وهذا حجم الكلام عنده كذا هذا لا شك يختلف. يعني أنا الآن أقول ابن عبد الوهاب على خلاف طريقة العلماء في تقرير توحيد الألوهية لأنه وضع كتابا في هذا ولم يسبق إليه، أهو بالضبط كده ابن عبد الوهاب وضع كتاب في التوحيد توحيد الألوهية لم يسبق إليه، ألسنا نتفق على هذا؟ تتفق عبد الرحمن ولا لا؟ لم يسبق إليه كتاب التوحيد على هذا النسق، لم يسبق إليه ابن عبد الوهاب. هل نقول ابن عبد الوهاب على خلاف طريقة العلماء؟ ليه؟ هو طريقة العلماء ما كانوا يقررون كتاب التوحيد، ما كانوا يقررون توحيد الألوهية، ما كانوا يعيدون فيه، ما قالوا هذا هو الموضوع الأول الذي جاء به الرسل؟ بلى يا شيخ، ولكن ما صنفوا كتابا. نقول أنت لا تفهم، صنف كتابا درس هذا العلم أيا كانت، هذه مسائل ينشط فيها الناشط ويقرر فيها المقرر، دي تختلف وتختلف حسب المواضع. في فرق بينك تؤسس التوحيد مثلما أسسه ابن عبد الوهاب في بيئة التوحيد فيها في غربة، وفي فرق بين تؤسس التوحيد في حارة ابن باز وابن والفوزان زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ يعني أنا الآن أكون عند الفوزان في مسجده وكذا مثلا، التوسع والتقريرات تكون مثلا مثل ما أنا هنا، فالأمر يختلف، الأمر يختلف، الحاجة تقتضي اتساعا مثل قضية القرآن، هل هو كلام الله عز وجل مخلوق ولا غير مخلوق؟ هل التوسع اللي حصل في أحمد أمة السنة كان هو في الصحابة يا إخوان؟ أبدا، الأمة بتتلقى حتى اسمع كلام الله وعارف يعني كلام الله الذي وصفته من صفات وأنه غير مخلوق، لا تحتاج إلى أن تعلق ولا أن تفسر الموضع فتقول كلام الله غير المخلوق مثلا. لكن لما جاء الداعي يا الله تكلم ورد الشبهات وصار فيه طوائف الذين يقولون بخلق القرآن والذين يقولون نظم القرآن مخلوق والذين يقولون الإيمان مخلوق كل واقف الذين يقولون نقول مخلوق غير مخلوق ويرد على هذه الطائفة وبين هذه الطائفة ومن الذي قال، يبقى نقول على غير طريقة العلماء، هذا لا يقول إلا جاهل. لكن المتفق عليه بين العلماء، شوف يا أخوان المتفق عليه العلماء، بيان الحق وأهله وبيان الباطل وأهله أمر مجمع عليه. اثنين، أن الإكثار من ذلك والجهاد بهذا مقام عالي يمدح صاحبه وتلتمس طريقته ونسعى في تحقيقه، فإن كنت أقل من ذلك فلا تحارب من هو أعلى. لكن هذا الأقل ممدوح ولا مذموم؟ ينظر إذا كان البيان حاصل بكلامه فهو ممدوح لكن ليس كالأول، أما إذا لم يحصل البيان به فليس بممدوح لأنه لابد أن يبين. فأنا الآن مثلا الأمة تعرف عني سيد قطب وتعرف حسن بنا وتعرف عبد الرحمن عبد الخالق وتعرف كذا، طب تمام تمام. أنا بقى بقول مثلا كل ما يجي مقتضي هقول مرة واثنين، ومن غير ما يأتي يعني أقصد مقتضى ذكر الشخص، لكن جاء مقتضى آخر فذكرت هؤلاء مثلا 10 مرات غير ذكرهم 7 غير ذكرهم 3 أو 4، فلا نذم من قال ب3 أو 4، لا نذمه، إنما من لم يقل هذا الذي يذم، ومن قعد عدم التسمية هذا الذي يذم أكثر وأكثر، يعني مطلقا مو عدم التسمية كان يترد على مفسدة يعني بالقيود. فإذا هذه مسائل للأسف الشديد يحكم فيها من ليس من أهلها، والواحد يحكم برأسه وهو بيحكم بالقاعدة، وده غلط. الحاكم برأسه منحرف، الحاكم بقاعدة العلماء مستقيم. لا زال السلف يثنون ويمدحون ويعتبرون هذا من أعظم الجهاد من قرر وكرر الحق وبينه والباطل وفنده على رؤوس الأشهاد، فليس أعلى من هؤلاء مقاما وقدرا، ما في أحد أعلى، لكن غيره يذم أو لا يذم، أما هو ما يلحقه ذم أبدا إلا إذا يعني تكلم بغير بصيرة، هذا شيء آخر، أو في غير موضع ما راعي حكمة في موضع. لما تأتي تقول يبقى أنت جالس على أريكتك تقول ليس من طريقة العلماء كثرة ما أدري، زي ما قال لي واحد، ما أقول لكم يمكن ذكرت لكم من أسبوعين، واحد جالس عند الفوزان بقاله أكثر من 20 سنة يقول دي مش من طريقة مشايخنا، ما احنا مشايخنا بيدرسوا كتب السنة وكتب وبيذكروا أسماء الجهم وكذا، لكن يقول الجهم يمضي، يقول المريسي ما يقول المريسي الكذاب ويقول الجهم الكذاب، تخيلوا يعني من 20 سنة جالس، أكثر من 20 سنة ولسه جالس، يعني بكلمه هو في الحلقة، يعني صار ينزعك إنك تقول في الجهم كذاب والمريسي كذاب، دي مش من طريقة العلماء، تخيل مش من طريقة العلماء، أدي المشكلة هذه. ولهذا نقول لك هذا الحمل الثقيل الذي سيكون بعد، إنما هذا فهمك، ده فهمك أنت لشيخك وفهمك للسلف الذين ما عرفت عنهم. فيبقى القول بأن الجهم كذاب على الله وعلى رسوله ده ليس من منهج العلماء، تخيل 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 يا علاء، ده ايه؟ مش هقول لك مثلا ان هو متشبع بما لم يعطى من سألت يعني حضرة الفوزان كده مرتين ولك انا متربع عند الفوزان، لا انا اعرفه جيدا، يعني انا الحمد لله الذي اخذته الى الدرس وما زال فيه الى اليوم. شوف انا سايب المملكة من كام 24 يعني قرابة 19 سنة، وكان هو معي 5 سنوات ما زال الى الان، وهو ما زال الى الان، ونحسبه على خير، ما هو يعني أخ لا نحسبه على خير، يعني هو يعتقد أن هذا الحق فعلا، يعتقد أن هذا هو الحق. نبرك صحة العلماء طبعا، ما يفهم والإسقاط والمناط حكم بعقله مش حكم بقاعدة العلماء اللي بيقول انتوا بقى بتكرروا وبتعملوا وبتسووا. طب هو ان شاء الله في حاجه يعني في التكرار ولا حاجه؟ العلماء قعدوا قاعده انك التكرار هذا ما ده القران كله تكرار. القران كم مره امر بالصلاه؟ كم مره امر بالتوحيد؟ التوحيد كله القران كله توحيد. كم مره ذكر قصه ادم؟ كم مره ذكر قصه موسى؟ القران ما كله كده يا اخويا طه. يبقى التكرار ده كان يذم ذم القران ذم السنه. العلماء في عالم عنده جديد في المنهج، ما هو ده تكراره. اللي عند ابن تيمية، عند ابن القيم، عند ابن رجب، ابن عبد الهادي تكرار، لكن تكرار محمود ولا مذموم؟ هذا تكرار محمود. وانت لو عندك الآن الأئمة الأربعة في بيلة فقط، الأئمة الأربعة الفقهاء الأربعة أو الأئمة السبعة الفقهاء السبعة، للزمك أن تبين أنت بحسب استطاعتك، لكن ما يتعين عليك في وجود هؤلاء غير اللي يتعين عليك في عدم وجودهم. زي اللي يتعين عليك وأنت جالس الآن على كرسي غير اللي بتعان عليك وانت على منبر وانت بتعلم او انت تتعلم. فما في اعظم من الجهاد بعد المنجا، وما في افضل من التكرار. يعني التكرار هذا تقرير للحق، وهي طريقة القرآن والسنة وطريقة سلف الأمة. نعم.